إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، داعية إسلامي وخبير بإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، توقفنا عند قوله تبارك وتعالى من سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الآية الكريمة، يعني هل هي تتمم المحور السابق أم تمثل محورا جديدا؟ وإذا كانت كذلك، ما هو المحور الجديد الذي تبصرنا به هذه الآية الكريمة؟ وصلنا في تفسيرنا في سورة الأعراف إلى قوله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي نهاية الحلقة الماضية بدأنا الكلام عن الآيات الواردة في خلق السماوات، وهي الآيات التي وردت في عدة مواضع. الموضع الأول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. والموضع الثاني في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى قوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. والموضع الثالث في سورة النازعات يقول تبارك وتعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، إلى قوله: والأرض بعد ذلك دحاها. هنا يظن المتدبر أن هناك تناقضا بين هذه الآيات، ولذلك نسأل: كيف نوفق بين هذه الآيات، وذكرتم أن هناك مراحل لخلق السماوات والأرض، فلو استعرضنا هذه المراحل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فإن هذه الآيات عند الجمع بينها تعطينا فكرة تفصيلية مدهشة عن كيفية خلق السماوات والأرض، وهذه الفكرة لا يمكن أن نطلع عليها عبر البحوث العلمية بدقة، وذلك لأن ما نتكلم عن غيب تاريخي ما اطلعنا عليه. ولذلك قال الله: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فما الخلاصة؟ بدأنا بالكلام عن الخلاصة التي تبينها لنا هذه الآيات، وهي خلاصة مثيرة جدا. المرحلة الأولى من خلال الآيات نجد فيها أن الله خلق المادة التي منها جاءت السماوات. ما هذه المادة؟ إنها دخان. ويدل على أن المرحلة الأولى خلق السماوات على هيئة دخان قوله تعالى في سورة فصلت: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وفي الوقت ذاته خلق الله الأرض لتكون جزءا ملتصقا بالسماء، ويدل على ذلك أيضا في سورة فصلت قوله: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ومعنى ذلك أن هذا الدخان إما أن الله خلقه من عدم، وإما أن الله خلقه من الماء الذي كان عرشه عليه جل جلاله، وبهذا الاحتمال الثاني أنه خلق، أن الدخان خلق من الماء، صرح بعض المفسرين فقالوا عن البخار: أي بخار وسديم ارتفع من الماء الذي كان عرشه تعالى عليه. وذهب البيضاوي إلى أن الدخان جوهر ظلماني. إذن هذه المرحلة الأولى، أن السماوات كانت دخان، لم تكن سماوات على الهيئة التي استقرت عليها بل كانت دخانا، وكذلك الأرض كانت من مادة، هل كانت من مادة مثل الدخان أم شيء آخر، المهم أنها كانت ملتصقة بالسماوات في حال كونها دخان التي هي السماوات. طيب، المرحلة الثانية: كانت السماوات والأرض رتقا، أي كتلة واحدة منسدة لا انفتاح فيها، فكانتا مرتتقتين أي متلاصقتين. أفادنا ذلك قول الله جل ذكره: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. وهذه المرحلة حاول العلم الحديث الوصول إليها أو الوصول إلى استنباطها واستنتاجها، وقد فعلوا. الظاهر أن هذا الاتصال كان حال كونهما مادة دخانية واحدة، ثم فتق الله رتق هذا الالتصاق أي فصل بعضها عن بعض، قال ففتقناهما. ولا نستطيع الجزم بأن هذه المرحلة هي في حال المادة الدخانية، قد يكون ما بعد ذلك. طيب، وهنا رفع الله سمك السماء ووضع الأرض، وقد بينا أن الله سبحانه وتعالى رفع رفعها، عندما قال رفع سمكها يعني رفع رفعها، وذلك ليدل على أن الارتفاع والسمك كان للسماء وأنها كانت مرتفعة، وفي الوقت ذاته كانت جسما طويلا. إذن جمعت الطول الجسمي والارتفاع، فرفع جسمها الدخاني عن الأرض أو جسمها الذي استقرت عليه، وهذا نوع من أنواع الفتق الأربعة التي تكلم عنها المفسرون في هذه الآية من سورة الأنبياء. طيب، المرحلة الثالثة: لما فتق الله الأرض عن السماء ماذا حدث؟ جعل في الأرض رواسية من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في يومين آخرين، وبذا خلق لنا ما في الأرض جميعا. تم خلق الأرض في 4 أيام سواء. المرحلة الرابعة، إذن قلنا المرحلة الأولى أن السماوات كانت دخان وكانت الأرض ملتصقة بها، هل هي ملتصقة حال كونها جسما جامدا أم دخانيا؟ لا نعرف. بعد ذلك جاءت المرحلة الثانية ففتق الله السماء عن الأرض أي فصلهما. في هذه الحالة هل الأرض جسم جامد حجري كما رأينا كما هو عليها الآن؟ يحتمل هذا، ويحتمل أنه ما زال في طور التشكل، لكن انفصلت السماء عن الأرض. السماء ارتفعت، هل ارتفعت وهي دخان؟ هذا الذي يظهر أنها ارتفعت وهي ما زالت دخانا، لأن الله سيذكر أنه سواها بعد ذلك 7 سماوات في حال كونها دخان، يعني سواها 7 سماوات بعد كونها بعد أن كانت دخانا. طب المرحلة الثالثة لما فتق السماء الأرض عن السماء، بدأت الأرض بالتكون فجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. طب المرحلة الرابعة، استوى إلى السماء وهي ما زالت دخانا، فخاطبها الله الخطاب التكليفي، قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ايتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. لاحظ قال لها وللأرض، فكلاهما إذن موجود، فقد خلقتا إذن السماء والأرض في الأيام 4 الأولى. المرحلة الخامسة، ونحن نتكلم عن أيام لا نعرف ماهيتها على بالدقة، إنما هي إشارة إلى مراحل زمنية يخبرنا الله عنها. طيب المرحلة الخامسة، لما قالت السماوات والأرض أتينا طائعين، وكان الله عند ذلك وكان الله قد استوى إلى السماء، ماذا حدث؟ قضاهن، أي قضى السماء 7 سماوات في 2 يومين. هذا في سورة فصلت. وفي سورة البقرة المدنية قال سواهن، فسواهن 7 سماوات. طيب في سورة فصلت المكية قال فقضاهن 7 سماوات في 2 يومين. على هذا فتق الله السماء في هذه الحال عن بعضها، فيما سبق فتق الله السماوات والأرض، يعني فتق الله الأرض عن السماء، فك هذا الفتق، لكن هنا فتق السماوات أي حولها إلى 7 سماوات، فتق السماء أي حولها إلى 7 سماوات. وفي هذين اليومين أيضا وأوحى في كل سماء أمرها، أي قدر أنظمتها، جعل لها قوانينها، دبرها حتى تسير على نظام محدد. ثم قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. فخلق الله نجومها التي صارت مصابيح للسماء، وواكب هذه المرحلة الخامسة كل هذه الأحداث التي ذكرناها، وهي أنه قضى السماوات، جعل السماوات 7، وأوحى في كل سماء أمرها، وزين السماء الدنيا بمصابيح. نعم،
هنا في الجمع ذكر الإمام الرازي رحمه الله عند قوله تبارك وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها، قال أنه يقتضي تقديم خلق السماء على الأرض، ولا يقتضي أن تكون تسوية السماء مقدمة على خلق الأرض، وعلى هذا التقدير يزول التناقض.
هكذا قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى. والطبري رحمه الله يعبر عن هذه المرحلة بأسلوبه الحواري المثير، لأنه عندما يريد يوضح المسألة من أسلوبه التعليمي الرائع أنه يحولها إلى سؤال وجواب على طريقة الشافعي، أظنه اكتسب هذا من الشافعي، وكان شافعيا قبل أن يجتهد ويستقل، الذي هو الإمام الطبري رحمه الله. فالشافعي دائما يعبر عن المسائل بسؤال وجواب افتراضيين، فيقول قلت لي أو قال لي كذا وأقول له كذا، أو سألني كذا وأجيبه كذا. الإمام الطبري يحاول أن يقرب المسألة بهذه الطريقة. قال وإن قال لنا قائل أخبرنا عن استواء الله جل ثناؤه إلى السماء، كان قبل خلق السماء أم بعده؟ ثم أجاب قال قيل بعده، وقبل أن يسويهن 7 سماوات كما قال جل ثناؤه. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الاستواء كان بعد أن خلقها دخانا وقبل أن يسويها 7 سماوات. وقال بعضهم يقول الطبري وقال بعضهم إنما قال استوى إلى السماء ولا سماء كقول الرجل لآخر لأنها كانت دخان كقول الرجل لآخر اعمل هذا الثوب وهو ما زال غزلا ما زال نسجا وأما قوله فسواهن فإنه يعني هيأهن وخلقهن ودبرهن وقومهن والتسوية في كلام العرب التقويم والإصلاح والتوطئة كما يقال سوى فلان لفلان هذا الأمر إذا قومه وأصلحه ووطأه له فكذلك تسوية الله جل ثناؤه سماواته تقويمه إياهن على مشيئته وتدبيره لهن على إرادته وتفتيقهن بعد ارتتاقهن يعني كانت السماوات أصلا ملتصقة في مادة دخانية واحدة ففتق جعلهن سماوات وفتق كل سماء عن الأخرى كما فتق السماء عن الأرض من قبل. هذه إذن كانت المرحلة الخامسة. أما المرحلة السادسة فهي مرحلة دحو الأرض أو دحي الأرض. قرر أئمة اللغة أن الدحو غير الخلق وقد قال الله تعالى عن هذه المرحلة والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها وبذلك فيكون الدحو فيما يظهر خارج الأيام الستة ويمكن القول بأنه جزء من اليومين الأخيرين يحتمل هذا وذاك. ومما حدث في بداية الخلق أن الله خلق جميع الكائنات الحية من الماء وهذا ما ذكره لنا في آية الأنبياء والذي يظهر أن خلق الأحياء من الماء ليس له علاقة مباشرة بالأيام الستة المذكورة. بيّن لنا الكتاب الحكيم أن الله قدر الأمر في التكوين والإحياء تقديرا عظيما دقيقا فقال إن كل شيء خلقناه بقدر وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا وبيّن الله أن هذا التقدير كان موزونا ليس عشوائيا كما بنى الكون بميزان محدد وتقدير دقيق فقد أمر بأن نقيم الميزان في حياتنا فقال والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. كل هذا ارتبط بخلق السماء والأرض يعني هو أقام السماء والأرض على ميزان دقيق كذلك ينبغي أن تكون عليه حياتنا. ولذا قال نوح عليه الصلاة والسلام ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات وطباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. هذه المراحل الست إذن نحن اكتشفنا ست مراحل من خلال الجمع بين الآيات لخلق السماوات والأرض. تبهرك المعرفة القرآنية هنا في بيان كيفية خلق السماوات والأرض التي نحن ما شهدنا خلقها ومهما وصلنا إلى تحليلات عبر الاكتشافات العلمية فلا يمكن أن نصل إلى التحليل الدقيق التام المنطبق. لماذا؟ لأننا ما شهدنا غيب لم نره. وبين ذلك الزمخشري رحمه الله تعالى ولكن بعبارة غير مبينة فقال جرم الأرض تقدم خلقه خلق السماء وأما دحوها فمتأخر. وقد بينا أنهما خلقا معا والدحو متأخر. وقال محمد رشيد رضا رحمه الله لا مانع من الأخذ بظاهر الآية فإن الخلق غير التسوية. ألا ترى أن الإنسان في طور النطفة والعلقة يكون مخلوقا ولكنه لا يكون بشرا سويا في أحسن تقويم كما يكون عند إنشائه خلقا آخر.
طيب هذه المراحل الست كلها تمت في ستة أيام وتوافق هذا مع قوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وبهذا اجتمعت الآيات في صورة واضحة أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
هذا صحيح. الحمد لله عند التأمل يجد الإنسان القرآن مبينا واضحا ولا تناقض بين كلماته. وجدنا الطبري رحمه الله يروي عن ابن إسحاق عن محمد بن إسحاق رحمه الله خبرا في خلق السماوات والأرض يوافق هذه المراحل التي رتبتها هنا فيقول قال محمد بن إسحاق كان أول ما خلق الله تبارك وتعالى النور والظلمة. النور اسم كان مؤخر. ثم ميز بينهما فجعل الظلمة ليلا أسودا مظلما وجعل النور نهارا مضيئا مبصرا. ثم سمك ألاحظ هنا لما قال النور والظلمة جعل النور والظلمة خلقا مستقلا وليس ناشئا عن عن ظهور الشمس وغيابها. قال: ثم سمك السماوات السبع من دخان. يقال والله أعلم من دخان الماء، يقول هذا محمد بن إسحاق. قال: حتى استخللنا ولم يحبكهن، وقد أغطش في السماء الدنيا ليلها وأخرج ضحاها، فجرى فيها الليل والنهار وليس فيها شمس ولا قمر ولا نجوم. هذا يدل على استقلال خلق الليل والنهار عن الشمس والقمر، وهي نظرية مثيرة جدا، والقرآن يدل عليها أو يشير إليها، وتحتاج إلى زيادة تأمل. قال: ثم دحى الأرض وأرساها بالجبال، وقدر فيها الأقوات، وبث فيها ما أراد من الخلق، ففرغ من الأرض وما قدر فيها من أقواتها في 4 أيام، ثم استوى إلى السماء وهي دخان كما قال، فحبكهن، وجعل في السماء الدنيا شمسها وقمرها ونجومها، وأوحى في كل سماء أمرها، فأكمل خلقهن في 2 يوم، ففرغ من خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ثم استوى في 7 فوق سماواته، ثم قال هذا: ثم استوى في 7 فوق سماواته، لا يوجد عندنا دليل عليه واضح. قال: ثم قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها وقالتا أتينا طائعين. هذا نحن نخالفه فيه، لأن ظاهر القرآن أن الله قال للسماوات والأرض ائتيا، قال للسماوات والأرض ائتيا، إذا ابتدأنا لابد من إبدال الهمزة ياء، وإذا وصلناها بما قبلها تبقى همزة. ثم قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، واضح أن هذا كان في المرحلة الدخانية، لأنه قال بعد ذلك فقضاهن 7 في 2. فأخبر ابن إسحاق إذن أن الله جل ثناؤه استوى إلى السماء بعد خلق الأرض وما فيها، وهن 7 فسوهن كما وصف. استشهدنا لقولنا الذي قلنا في ذلك بقول ابن إسحاق، لأنه أوضح بيانا، هذا طبعا كلام الطبري، قال: لأنه أوضح بيانا عن خلق السماوات أنهن كن 7 قبل استواء ربنا إليها لتسويتها من غيره، وأحسن شرحا لما أردنا الاستدلال به من أن معنى السماء التي قال الله تعالى ذكره فيها ثم استوى إلى السماء بمعنى الجميع. يعني هو استدل بكلام ابن إسحاق ليبين أن أو استشهد به ليبين أن السماوات كانت كتلة واحدة كانت كتلة واحدة مرتتقة، أي متلاصقة، ثم فتقها عن بعضها بعد ذلك، وهذا الذي قررناه. وذكر ابن إسحاق رحمه الله لخلق الآن هذا كلامي، فابن إسحاق ذكر خلق النور والظلمة ابتداء، وهذا أيضا يوافق ما في العهد القديم في سفر التكوين، ونحن لا نقول بالتناقض فيه، بعكس بعض الناس الذين تسرعوا وقالوا بالتناقض بين ما ذكر هناك في هذه النقطة وليس في بقية النقاط. فقد ذكر أن الدخان الذي تكونت منه السماء دخان الماء، هذا يقول ابن إسحاق. أنا علقت على هذا وقلت: لا يوجد عندي في الوقت الحاضر تحقيق واضح لهذه المقدمة من ابن إسحاق أنه من الماء، لأنه لا يوجد ما يدل عليه في الكتاب والسنة عندنا، وقد يشير إلى صحة ذلك إشارة إلى صحة كلام ابن إسحاق قوله تعالى في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فكأن الماء مخلوق قبلا، هذا واضح أنه كان مخلوقا قبلا، ولكن هل من بخار هذا الماء خلقت السماء؟ لا يوجد عندنا ما يدل على ذلك، لا نستطيع الجزم بهذه الفكرة. نعم.
طيب، هنا يعني نجد حديث نبوي يبين كيفية الخلق في هذه الأيام، وذلك الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجرة يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. السؤال: كيف نوفق بين هذا الحديث والآيات الواردة؟
هذا الحديث بنصه لا يتعلق بموضوعنا، لأنه يذكر مسائل تفصيلية في خلق الأرض، وبناء على ذلك رأى بعضهم أنه لا يناقض ذكر الأيام 6 في القرآن، وكثير من علماء الحديث رأوا أن هذا الحديث معلول، قدح فيه أئمة الحديث ورأوه من رواية حجاج بن محمد الأعور المصيصي عن ابن جريج، وهو قد تغير في آخر عمره، وثبت أنه حدث بعد اختلاط عقله كما في تهذيب التهذيب. وذكروا أن الصحيح أن هذا الحديث ليس مرفوعا، وإنما هو موقوف على كعب الأحبار. وممن قال بعدم ثبوت هذا الحديث مرفوعا البخاري وعلي بن المديني وابن جرير الطبري والبيهقي وابو العباس القرطبي وابو عبد الله القرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن كثير والزركشي والمناوي والآلوسي وأبو شهبة. ويراجع كتاب الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم للدكتور أحمد القصير. قال ابن كثير رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: هذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ، وجعلوه من كلام كعب، وهو كعب الأحبار الذي كان يهوديا في الأصل ثم أسلم. وقال ابن كثير: وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب، واشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا، وقد حرر ذلك الإمام البيهقي. هذا كلام ابن كثير. فربما كان الحديث من خلل، ربما كان معنى الحديث من خلل في تذكر كعب إن كان إسلامه غير مدخول، إن كان إسلامه غير مدخول، فذلك هو الأصل، لأن بعض الناس يطعن في إسلام كعب ونحن لا نميل إلى هذا الطعن. على أن ابن جرير رحمه الله أخرج عن كعب في تفسيره قال: بدأ الله خلق السماوات والأرض يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وفرغ منها يوم الجمعة، فخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة. ثمة آثار أخرى عن مفسر السلف في تقدير اليوم على أنه بمقدار ألف سنة، بمقدار ألف سنة، مثل ما رواه الضحاك عن ابن عباس، ومثله عن مجاهد وأحمد بن حنبل. وهذا دليل على أنهم وإن سموا تلك الأيام بأسماء أيامنا، يقول يوم، إلا أنهم لا يعنون منها أنها مثل أيامنا كما وكيفا. والخمسة الأولى مأخوذة من أسماء الأعداد الأولى التي هي أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس، لأنها من واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى تحديدا أكثر لهذه الأيام، فقال: الستة الأيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم عليه السلام. فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق، لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت وهو القطع. هذا الذي ذكره ابن كثير أيضا معناه لا نرده، إلا أننا لا نقبله، لم يثبت فيه نص صحيح صريح، ولا أميل لإثباته حتى يأتينا برهان على ثبوته، وينبغي في المغيبات الاستغناء بالتنزيل عن التأويل، ولكن لا نستطيع أن نرده. هو طبعا يعتمد على رواية كعب الأحبار هذه، وقلنا بأن رواية كعب الأحبار رواية موقوفة عليه، والرواية الموقوفة عليه هو يحدث فيها عن علمه الكتابي، وعلمه الكتابي لا نستطيع التسليم به حتى يأتينا برهان بأنه حق ويصدقه كتابنا، ولم نجد هذه المعلومة بهذه الدقة في كتابنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.
طيب، يعني مما حدث في بداية الخلق أن خلق الله تبارك وتعالى جميع الكائنات الحية من الماء، وهذا ما ذكره لنا في آية الأنبياء، ولكن الذي يظهر أن خلق الأحياء من الماء ليس له علاقة مباشرة بالأيام الستة المذكورة.
نعم صحيح. هذا بالنسبة للماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي ذكر في هذه الآية من سورة الأنبياء، ولكن لم يذكر لنا في التفاصيل، مثلا في سورة النازعات، كذلك في سورة فصلت، ما يتعلق بالوقت الذي كان فيه خلق الأحياء من الماء، إنما ذكر لنا بدايات خلق السماوات والأرض، ولذلك نكتفي به. نعم.
لو عدنا لتفصيل كلمة دحى، يعني هذه الكلمة أثارت فضول كثير من الناس، فلم يقل الله تبارك وتعالى: والأرض أدارها أو جعلها مستطيلة أو مربعة، بل قال دحاها، فما معنى هذه الكلمة؟
تعال لنمعن النظر في كلمة دحى في أصل العربية، في اللغة العربية. كلمة دحى تدل على بسط وتمهيد، كما يقول ابن فارس رحمه الله تعالى، ومنه يقال دحى الله الأرض يدحوها دحوا إذا بسطها، ويقال دحى المطر الحصى عن وجه الأرض. لماذا؟ لأنه إذا كان كذلك فقد مهد الأرض، أي أزال عنها هذه الحصى عندما يأتي ويدحوها، أي يبعدها. ومن هذا الباب أدحي النعام. ما أدحي النعام؟ أدحي النعام هو الموضع الذي يفرخ فيه النعام، تفرخ فيه النعامة بيضها، أي تضع بيضها ثم هذا البيض يخرج فرخه بعد ذلك. لماذا يسمى أدحي؟ لأنه يدحوه برجله، أي يمهده ليكون مناسبا للبيضة التي يضعها فيه. لا شك أنه إذا وضع البيضة فإن هذا الدحي يقتضي أن توضع حفرة تناسب البيضة، إذن ليست حفرة مسطحة، ليس مكان مسطحا، وإنما هو مكان بيضاوي يناسب البيضة. وهناك تبيض النعامة، وليس للنعامة عش، وهي عادة تدحوه بأن تبسطه وتمهده وتهيئه على هيئة تناسب هيئة البيضة. ومن خلال كلام المفسرين وأرباب اللغة نجد أن هذه الكلمة تدل على أمر متحقق وأمر محتمل. الأمر المتحقق، الدحو يدل على التمهيد والبسط والسعة، لكن هذا التمهيد والبسط والسعة لا يقتضي التسطيح بالضرورة، بل يتناسب مع من يعيش على الأرض، يتناسب مع من يعيش على الأرض. إذا أردنا نحن أن ندحو الأرض لأجل أن نمشي فيها، فإننا نبعد عنها الأذى والقذى حتى نستطيع أن نمشي بأقدامنا أو نمشي بسياراتنا مثلا. كذلك بالنسبة للنعامة، هي تدحو الأرض ليناسب دحوها للأرض البيضة التي تضعها في في تلك الحفرة. فهو إذن بسط على هيئة البيضة وليس امتدادا محضا. وقد قالوا إن دح البطن اتسع، ولا يظهر اتساع البطن إلا إذا انبسط واستدار للسمن على هيئة البيضة، أو هذه الأيام يقولوا على هيئة الكمثرة. وترتب على على الدحو إخراج ترتب على دحو الأرض بعد ذلك إخراج الماء والمرعى، كما قال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. بعضهم جعل أخرج منها ماءها ومرعاها تفسيرا لدحاها، والصحيح أن إخراج الماء والمرعى هو نتيجة للدحو. فالأرض إذن منبسطة لمن يعيش فيها، على الرغم من كونها على هيئة أقرب إلى البيضة في هيئتها الكلية. أنشدوا لزيد بن عمرو بن نفيل دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبال. وروى أئمة اللغة عن أعرابية قولها، ويظهر أن الأعرابية أخذت هذا من القرآن الكريم، الحمد لله الذي أطاق بنى السماء فوقنا طباقا ثم دحى الأرض فما أضاق. وحاصل إذن ما سبق أن الدحي أو أن الدحو مفسر بقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وقلنا بأن إخراج ما كان مودعا في الأرض بالقوة إلى الفعل لما اكتملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية، هذا الإخراج نتيجة لدحي الأرض، فأخرجت ما كان مودعا فيها من الماء فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالها، وكذلك جرت هذه الأفلاك فدارت فيها من الكواكب فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة. وهذا التفسير بيان لما يترتب على الدحو، لا أنه الدحي ذاته، وقد كررنا هذا مرارا. وعندما نرجع للغة مجددا نجدهم يقولون المدحاة. ما المدحاة؟ خشبة يدحى بها الصبي فتمر على وجه الأرض، لا تأتي على شيء إلا اجتحفته، يعني إلا أخذته. وكذلك يقال مطر داح يقوم بدحي الحصى عن وجه الأرض، وهو بذلك يمهد الأرض ويبسطها لما عليها من السائرين فيزيل العوائق عنها. والمدحاه أيضا لعبة يلعب بها أهل مكة، والمداحي والمساوي أحجار أمثال القرص، وقد حفروا حفيرة بقدر ذلك الحجر فيفتحون قليلا. إذن خلصنا من هذا إلى أن الدحي هو تبسيط وتهيئة وبسط، ثم بعد ذلك هذا البسط ويناسب كل إنسان بحسبه، فيناسب مثلا لنا أن ندحو الأرض بمعنى أن نبسطها ونمهدها أمامنا، ويناسب النعام أن تدحو الأرض بمعنى أن تحفر حفيرة تضع فيها بيضها. هنا ينتج الأمر المحتمل، وهو أن الدحو يقتضي أن تكون الأرض بيضاوية، فلا يكون البسط والتمهيد لبيضة النعام إلا على هيئة بيضة، والحجر الذي يلعب به والحفرة التي تحفر لها هذه الأحجار تكون على هيئة مستديرة في الغالب. فهل يقتضي ذلك استخدام كلمة الدحو في التهيئة المحضة أم في التهيئة التي تناسب شكل البيضة؟ يظل الأمر محتملا غير مجزوم به. وعلى هذا فالمراد بدحها بسطها ومهدها لساكنيها، ويقتضي ذلك أن يكون امتدادا مناسبا لهم، وهذا الامتداد يظهر حتى ولو كانت الأرض بيضاوية، فإن الأرض برغم ما فيها من جبال تجد أن وبرغم ما فيها من بحار لا تجد فيها اعوجاجا. وأيضا هذا يدل على الانجذاب، لأن هذه الجبال الأرض إذا جعلناها معلقة، سواء قلنا بأنها كروية أو كما يقول فريق آخر بأنها غير ذلك، يدل على الانجذاب، على قانون الجاذبية، وإلا لكانت تساقطت منها المياه وتساقط من عليها. والله سبحانه وتعالى يقول: والأرض بعد ذلك دحاها. العجيب أن الراغب ينص على أن الدحي يقتضي الحركة. ماذا يقول؟ يقول: والأرض بعد ذلك دحاها، أي أزالها عن مقرها. وهذا لا ينافي ما قيل من أن معناه بسطها، أي وسعها ومد فيها، وأنه سطحها، أي جعل لها سطحا واسعا يعيش عليه الأرض. فمن جعل مسألة كرويتها وسطحها متعارضين هذا خطأ، لا تعارض بين ذلك. هذا ما يمكن أن نقوله في الدحو في هذه الدقائق. نعم.
جميل. يعني بعد هذا التفصيل الجميل الرائع الذي يطوف بنا في بدايات الخلق، وقبل أن ننتقل إلى موضوع آخر، هل هناك من إضافة يعني تبين لنا بعض ما يتعلق بخلق السماوات والأرض؟
بارك الله فيكم. القرآن مصدر المعرفة الحقيقية. خذ بنا في هذا البيان المعرفي القرآني الرائع، لنجد أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا زيادة على ما تقدم مواضع جديدة تزيدنا بصيرة بخلق السماوات والأرض. فمن هذه المواضع قوله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذه الآية تدل على حركة الشمس والقمر بتوازن دقيق يمنع من أن يصطدم، وذلك يقتضي أيضا ألا يبتعد أحدهما عن الآخر بعدا يجعل كل منهما في كون مستقل عن صاحبه. والأرض التي يصحبها القمر، إذا قلنا بأن الشمس والقمر يسيران كما قال الله: الشمس ينبغي وكل في فلك يسبحون، لم يذكر الأرض، هل الأرض أيضا تسبح؟ نقول لا بد من ذلك، لا بد من أن نفهم ذلك، وإلا لو كان الشمس والقمر يسبحان مبتعدين عن الأرض لا جاء يوم لا نراهما فيه. فإذا هذا يدل أيضا على أن هناك قانون يحكم القرب والبعد بين الشمس والقمر والأرض. وقوله تعالى: ولا الليل سابق النهار، نراها تعبر عن معنيين. المعنى الأول أن النهار لا يسبق الليل، وهذا معنى صحيح مقرر عند السامع. وأما الثاني فهو أن الليل لا يسبق النهار، وهذا معنى صحيح صحح الله فهمه للسامع العربي الذي يظن أن الليل سابق النهار. ولذا فالليالي عند العرب مقدمة، عند العرب وعند الإسرائيليين، يعني عند أهل التوراة وعند أهل القرآن، أن الليالي مقدمة من حيث الذكر، لكن لا يعني هذا أن الليالي تسبق الأيام. وهذا يدل على اتزان كامل بين سير الليل والنهار. وهذا الاتزان يظهر بصورة أكبر إن كانت الأجرام كروية، مع أننا لا نستطيع أن نقرر أكثر من ذلك فيما يتعلق بهذا الموضع. نعم.
طيب، هذا الموضع هو الموضع الأول الذي أضاف لنا معلومات حول خلق السماوات والأرض، وهو قوله تبارك وتعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فلكن لو أردنا أن نعرف بقية المواضع التي توضح لنا هذا الموضوع.
الموضع الثاني قوله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، في سورة الزمر. يقول ابن زيد في معناه: حين يذهب بالليل ويكور النهار عليه. وكذلك يقول ابن زيد: يذهب بالليل، أي الله سبحانه وتعالى، ويكور النهار عليه، ويذهب بالنهار ويكور الليل عليه. فقوله جل في علاه يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ظاهر في الدلالة على كروية الأرض، فالتكوير يدل على الالتفاف المستدير كتكوير العمامة. أما الموضع الثالث فهو قوله تعالى: والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. كونها بساط أمر واضح لكل ذي عينين، لا ينافي ذلك أن تكور مع بقائها مبسوطة، فهي لنا بساط أي بالنسبة لنا. وترتب على دحو الأرض ودحيها في هذه المرحلة من التمهيد لساكنيها أن أخرج منها ماءها ومرعاها. وتعجب للحس الكشفي البحثي التجريبي الذي رزقه بعض علماء التفسير مما يحاول أن يتباهى به علماء الغرب. فقد قال الفخر الرازي رحمه الله، قال: الأشبه أن هذه المعمورة كانت في سالف الزمان معمورة في البحار، فحصل فيها طين لزج فتحجر بعد الانكشاف، وحصل الشهوق بحفر السيول والرياح، ولذلك كثرت فيها الجبال. ومما يؤكد أن هذا الظن أن نجد في كثير من الأحجار إذا كسرناها أجزاء مائية كالأصداف والحيتان. طبعا هذا كلامه، وهذا الكلام يحتاج يدل على أن هناك حسا بحثيا تجريبيا وكشفيا موجودا عنده، وهذا لا يتعلق بنا في الحقيقة، لكننا أردنا أن نبين أن آيات القرآن هنا أوزعت ودفعت بعض المفسرين للكشف الجيولوجي، يعني للبحث في طبقات الأرض وفي الجبال وهكذا، مثل ما ذكر الرازي هنا. نعم.
طيب، يعني هل كان علماؤنا المتقدمون يقولون بتكوير الأرض وبقية الأجرام السماوية؟
اللافت للنظر أن موضوع تكوير الأرض كان منتشرا، وأن مبدأ استدارة الأجرام والفلك عند علماء المسلمين كان مقررا في وقت مبكر. هذا ابن حزم رحمه الله تعالى، قصيدته تدل أو تشير إلى ذلك. يقول: ومن هيئة الفلك المستدير وقفت على حده المنتظم وما فيه، على حده المنتظم أو المنتظم، وما فيه من فلك دائر ومن كوكب قاطع كالعلم، فأكبرها قاصد مغربا، يقصد الشمس، وسائرها جهة الشرق، أم إدارة رب لها منشئ، إدارة رب لها منشئ يصرفها أمره حيث حم، يخالف ما بين أدوارها على سنن راتب مستتم، ليعلم أهل النهى أنها مدبرة لحكيم حكم. والإمام الرازي رحمه الله تعالى، وقد توفي سنة 606 للهجرة، يقول: وأيضا الأرض كرة، وإذا كانت كذلك فكل وقت يمكن أن يفرض فهو صبح لقوم، وظهر لثان، وعصر لثالث، ومغرب لرابع، وعشاء لخامس، ومتى كان الأمر كذلك لم تكن الكعبة منفكة قط عن توجه قوم إليها من طرف من أطراف الأرض لأداء فرض الصلاة، فكان الدوام حاصلا من هذه الجهة. هو يبين البركة بالنسبة للصلاة إلى الكعبة، فيقول: بما أن الأرض كرة، إذن الأوقات تختلف في هذه الأرض، ففي كل لحظة من اللحظات لا ينفك من أن توجد صلاة من الصلوات والناس يتجهون إلى الكعبة. وأما ابن تيمية فاسمع إليه يحدثك عن كروية الأرض باعتبارها خبرا مقطوعا به، ثم يكلمك كأنما هو خبير جغرافي، يحدث عن تقبيب الماء في الأرض وعدم سقوطه، وذلك قبل رحلة ماجلان وقبل اكتشافات نيوتن للجاذبية وقبل تخرصات أرباب الإفك والهذيان. ماذا يقول ابن تيمية؟ يقول: اعلم أن الأرض قد اتفقوا على أنها كروية الشكل، وهي في الماء المحيط بأكثرها. يقول نسبة الماء أكثر من نسبة اليابس، وهذا معلوم. قال: إذ اليابس، مع أنه يحتاج إلى كشف جغرافي واسع، قال: إذ اليابس السدس وزيادة بقليل، والماء أيضا مقبب من كل جوانب للأرض. ثم قال: وإذا كانت سماء الدنيا فوق الأرض محيطة بها فالثانية كروية وكذا الباقي. إذن هو يقول بالتكوير لجميع الكون. قال: والأفلاك مستديرة، يقول ابن تيمية، بالكتاب والسنة والإجماع، فإن لفظ الفلك وكل في فلك يسبحون، قال: لفظ الفلك يدل على الاستدارة، ومنه قوله تعالى: وكل في فلك يسبحون. قال ابن عباس، هذا ابن تيمية ينقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال ابن عباس: في فلكة كفلكة المغزل، معلوم أن فلكة المغزل مدورة، ومنه قولهم: تفلك ثدي الجارية إذا استدار. قال ابن تيمية: وأهل الهيئة والحساب متفقون على ذلك. هذا إذا ذكرنا ابن حزم، وذكرنا ابن تيمية الرازي، وذكرنا ابن تيمية، وابن خلدون يورد هذه المعلومة مسلمة لا شية فيها. ماذا يقول؟ يقول: اعلم أنه قد تبين في كتب الحكماء الناظرين في أحوال الأرض، في أحوال العالم، أن شكل الأرض كروي. نعم
نعم، جميل. طيب، يعني الخلق السماوات والأرض عرض بهذه الصورة في القرآن الكريم، الصورة العظيمة المفصلة. طيب، لو أردنا أن نعمل مقابلة مع الكتب السابقة، ماذا عن خلق السماوات والأرض فيها؟
في سفر التكوين من التوراة نجد في الفصل الأول وصفا تفصيليا لخلق السماوات والأرض، منه ما يتفق مع ما عندنا، ومنه ما لا نستطيع أن نصدقه أو نكذبه. مثلا مما ورد فيه: في البدء خلق الله السماوات والأرض. نحن قلنا كلمة في البدء، هذه طبعا عندهم يحتمل النسبية ويحتمل الإطلاق، وبينما عندنا بأن الماء وكان عرشه على الماء، العرش والماء وكان قبل خلق السماوات والأرض. ثم قال: وكانت الأرض، هذا في التوراة، وكانت الأرض خريبة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وقال الله: ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودع الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. وهكذا مضى في بيان تفصيل ما حدث. فأول ما يلفت نظرك أنه جعل السماوات والأرض أول المخلوقات وفق هذه العبارة المحتملة، مع أن العرش والقلم قد سبق خلق السماوات والأرض. ثم ذكر في اليوم الثاني أنه فصل السماء عن الأرض بعد أن كان كل منهما ماء مجتمعا، وبينما عندنا كلمة ماء مجتمع ليس صحيحا، بل ذكر الله أن السماء كانت دخانا. وفي الثالث ذكر أنه خلق أنوارا في السماء، أي النجوم، وأن الله خلق النورين العظيمين، النور الأكبر لحكم النهار، والنور الأصغر لحكم الليل والنجوم. وفي الرابع هكذا، هذا في التوراة الموجود، قال: خلق التنانين العظام، هكذا في التوراة، وكل ذوات الأنفس الحية، الدبابة يعني التي تدب على الأرض، التي فاضت بها المياه كأجناسها، وكل طائر ذي جناح كجنسه. وفي الخامس: أخرجت الأرض ذوات أنفس حية كجنسها، بهائم ودبابات، والمقصود الدبابات قلنا التي تدب على الأرض، ووحوش الأرض كأجناسها. وخلق الإنسان وسلطه على بقية أنواع الأحياء في الأرض. ثم أكمل الكلام في الفصل الثاني من سفر التكوين، وذكر أن الله فرغ في اليوم السابع من عمله الذي عمل. ذكر في التوراة أنه قال: فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. قال: وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لأنه فيه استراحة من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. هذا الكلام فاستراح، إن كان المقصود به الراحة من التعب، فالله قد نفاه عن نفسه جل في علاه. قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وكيف الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، فما الذي يتعبه؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. طبعا بعضهم يقول: لا، نحن لا نقصد، يقولون لا نقصد في التوراة أنه استراح يعني من تعب، وإنما نقصد أنه قطع. نقول: لماذا هذا التعبير؟ هذا تعبير موهم. وهو موجود في الترجمة العربية وكذلك الإنجليزية، فإن كان كذلك فهو كذب محض. طيب، هكذا إذن لاحظنا ما يتعلق بخلق السماوات والأرض. نعم.
طيب، لو كذلك سألنا ماذا عن ما بين السماوات والأرض من الخلق، هل يدخل في الأيام الستة أم هو خارج عنهما؟
ذكر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأخبرنا أنه خلق ما بينهما أيضا في المدة ذاتها. ماذا قال؟ قال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. قال وما بينهما في سورة السجدة، وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إذن يدخل ما بين السماوات والأرض في المدة التي هي ستة الأيام. يبقى لنا يدخل ما بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة التي ناسبت ذلك، أم يدخل كل شيء؟ الظاهر أنه من المخلوقات العظيمة، وإلا فهناك أشياء أو مخلوقات تنتج أو تخلق لاحقا بناء يعني بعد التمهيد لخلق السماء، بعد التمهيد لها بأن خلقت السماوات، بأن خلقت السماوات والأرض. نعم.
طيب، هنا يعني الذي دفعنا للنظر وللتدبر في قضية خلق السماوات والأرض هو قوله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذه الآية هي التي دفعتنا إلى هذا، والنظر فيها والتدبر فيها يدفعنا إلى طرح أسئلة تتعلق بهذه الآية. فمثلا لو سألنا شيخ، يعني أن تكون السماوات والأرض مخلوقتان فذلك دليل على ربوبية خالقهما، ولكن ما علاقة ذلك بذكر أنهما خلقتا في ستة أيام؟ خلقتا في ستة أيام، وما الفائدة في ذكر الأيام الستة وهي مسألة لا يمكن للخلق إدراكها، ولا فرق عندهم بين أن يكون الخلق تم في لحظة أو يوم أو ستة أيام؟
نعم، الجواب على هذا الله ذكر أمرين، ذكر خلق السماوات والأرض، وذكر أن هذا الخلق تم في ستة أيام. فأما الأمر الأول وهو خلق السماوات والأرض، فيمكن أن نعرف معرفة جزئية مادية أو منطقية عقلية بشأنه بأن نبحث ونستكشف وننظر، وكما يفعل أهل العلم الآن، أهل العلم بالأرض التي هي الذي يسمى علم الجيولوجيا وما يحف به. والعلماء الكونيون يكادون أن يجمعوا على أن للسماوات والأرض بداية إلا من يعاند. وأما الأمر الثاني أن هذا الخلق في ستة أيام، يصعب أن يكتشف الستة الأيام، ويصعب وفق الإمكانات البشرية المتاحة التوصل إليه. فماذا يكون إذن؟ السماوات والأيام الستة هي واقع غيبي ذكره الله ليزيد المرأة إيمانا به جل جلاله، إذ اختار ألا يكون الخلق في لحظة زمنية. كان يمكن كما قال الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكنه خلق السماوات والأرض على مراحل وفي لحظات زمنية مختلفة، ليبين الله لنا أنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا اعتراض عليه في أمر من الأمور، وكل شيء صنعه ولا منازع لصنعه. ولذلك قال الرافعي رحمه الله تعالى الملك لله الذي عنت الوجوه له وذلت عنده الأرباب، متفرد بالملك والسلطان قد خسر الذين تجاذبوه وخابوا، دعهم وزعم الملك يوم غرورهم، فسيعلمون غدا من الكذاب. ومن أهم فوائد ذكر الأيام الستة بيان أن القرآن مصدق لما بين يديه من الكتاب كالتوراة والإنجيل ومهيمن عليه، فإنك تجد في أول التوراة أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم هناك بعض التفاصيل اختلفت عما عندنا وقلنا فيها نظر، والعرب كانوا يخالطون اليهود، والظاهر أنهم سمعوا ذلك منهم، فكأنه سبحانه يقول لا تشتغلوا بعبادة الأوثان والأصنام، فإن ربكم هو الذي سمعتم من أهل الكتابين أنه الذي خلق السماوات والأرض على غاية عظمتهما ونهاية جلالتها في ستة أيام. وقد ذكرنا ما يتعلق بخلق التوراة، بخلق السماوات والأرض في التوراة، وجاء القرآن مصدقا للأيام الستة، ولكن المقياس الزمني بذكر الصباح والمساء فيما وجد في التوراة لا يوجد دليل واضح عليه كتفاصيل الغيبية الدقيقة المذكورة في التوراة، ولا يوجد دليل عليه. هناك فائدة أخرى أعظم في ذكر خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أن يتعود البشر على معرفة القوانين السببية الحكيمة المحكمة، وليس على الفعل الإلهي الذي يقول الله فيه للشيء كن فيكون. إذا كان الله وهو قادر على أن يقول للشيء كن فيكون خلق السماوات والأرض في مراحل متعددة، فمن باب أولى أن نتعود نحن على تدريب أنفسنا على هذه المرحلية وعلى هذه الزمنية لأجل الوصول إلى تحقيق أهدافنا، وبذلك نربط بين السنن الكونية والسنن الاجتماعية. فكما يكون للخلق وقت محدد معلوم، فكذلك يكون للتحولات الاجتماعية أوقات محددة، وهنا يقال الزمان جزء من العلاج، وهنا تجد الجواب الشافي لقول المعاندين والساخرين وقوى الجهل والظلام يقولون إذا كان الله قادرا ما له لا يعذبنا فورا. نقول إذا كان الله سبحانه وتعالى وهو يقدر أن يقول لشيء كن فيكون خلق السماوات والأرض في ستة أيام، واليوم قد يكون بما يعادل ألف سنة وقد يكون غير ذلك، ألف سنة هذا كما ورد عن بعض المفسرين مما سبق أن أشرنا لهم قد يكون ما هو أكثر من ذلك، فلماذا إذن الله سبحانه وتعالى يعذبكم؟ بل عنده أجل مسمى وأنتم لا تستفزونه عندما تصنعون المعاصي. الله جل في علا قادر على أن يخلق جميع الأشياء بمقتضى أمره للشيء يقول له كن فيكون، هو قادر على أن يخلق الأشياء في لمح البصر كما قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قوله في ستة أيام بين فيها أن الله جعل لكل شيء نظاما وأسبابا وحدودا وأوقاتا مقدرة وآجالا معلومة عنده، ومن ذلك أن الله قادر على أن يثيب المطيعين في الحال وعلى أن يوصل العقاب للعاصين في الحال، إلا أن الله جعل لكل شيء قدرا وحد لكل قضية أجلها المعلوم، ولذلك دائما يذكر هذه القضية، قضية القدر والأجل المسمى. شوف في سورة الأنعام قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا ثم قال وأجل مسمى عنده. في سورة الفرقان يقول الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم.
طيب السؤال الثاني الذي يطرح نفسه، يعني لو نقول إن حدوث السماوات والأرض دفعة واحدة أدل على كمال القدرة والعلم من حدوثها في أيام متعددة، فهل ذكر الأيام الستة يشعر بنقص في القدرة، أو بعبارة أخرى ما الفائدة من ذكر الأيام الستة؟
الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الفعال لما يريد، يخلق ما يشاء ويختار، فاختار زمنا محددا وطلب ونطلب أن يغير الوقت، هذا عبث من عندنا، لأن الله هو الذي أوجد القوانين، هو الذي أوجد الأوقات. ولو قال واحد لماذا لا يكون في خمسة أيام، لماذا لا يكون في سبعة أيام، نقول ستأتي عند ذلك وتسأل وتقول ولماذا كان في سبعة أيام ولماذا كان في خمسة أيام. إذن نقول في عند الحكيم ينبغي أن نستسلم لحكمته، فكيف إذا كان هذا الحكيم كامل الحكمة؟ وهناك سبب آخر، وهو أن عدد السبعة صار له دلالة، فإذا قلنا خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام فمعنى ذلك أن اليوم السابع شهد اكتمال هذا الخلق، ولذلك نقول بأن الله جل في علا يخبرنا عن أفعاله العظيمة وعن تقديراته الجليلة الحكيمة، وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون جل في علاه. وهنا أمر آخر، وهو أن الله جل في علاه ذكر لنا هذه المواضع، لكن عمران بن حصين كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحدثنا حديثا يزيدنا إيمانا ويقينا بخلق السماوات والأرض وقدرة الله تعالى عليها وكيف كان ذلك. قال عمران: جاء أناس من أهل اليمن فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أول هذا الأمر ما كان، فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. وفي حديث عبد الله بن عمرو: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. اللهم اجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار.
آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. حقيقة الكلام في هذا الموضوع ممتع، واستنباط ما ورد في القرآن شيء جميل مفيد، لكن ضاق علينا الوقت. شكر الله لكم أيها الإخوة حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.